بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اغفر واعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على صيام رمضان، وأعنا على قيام رمضان، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر الصيام، واجعلنا من عبادك المقبولين، وفرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء الثاني بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بقصص الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في صحيح الحديث النبوي. ومع اللقاء الثاني، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، لقاؤنا الليلة مع القصة الثانية في هذا الكتاب الماتع، والذي عنوان لها المصنف بهذا العنوان: أدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. أدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. يقول المصنف ممهدا: هذه العبارة التي عنونت بها لهذه القصة قالها أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه للرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه باكيا طالبا منه أن يدعو لأمه بالهداية إلى الإسلام، وكان دعاها كثيرا فرفضت، أي أن أبا هريرة دعا أمه للإسلام فرفضت. فأتى النبي فقال: ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. وفي ذلك اليوم طفح به الكيل عندما أسمعته في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكره، يعني ذهب لدعوة أمه فأسمعته في النبي ما يكره، فدعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالهداية فأسلمت في الحال. وإليكم نص الحديث عن يزيد بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي، يعني صوت القدم، فقالت: مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء، أي صوت الماء. الإنسان عندما يستحم يحدث الماء صوتا. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب، ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك، وهذا أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. الحديث. هذه قصة من صحيح القصص النبوي مع أصحابه الغر الميمين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هذه القصة رواها الإمام مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي هريرة رضي الله عنه، رقم الحديث 2491، حديث برقم 2491. الآن مع بعض مفردات هذا الحديث. كلمة مجاف، الباب وجده مجاف، يعني إيه؟ أجفت الباب فهو مجاف إذا أغلقته، يبقى الباب المجاف ده مغلق. طبعا أبو هريرة ما كانش متعود يجد الباب مغلقا، المرة دي وجد الباب مغلقا، يبقى في أمر. قوله: خشف قدمي، يعني فسمعت خشف قدمي، أي صوتهما. طبعا كل إنسان بيكون له صوت معين في مشيته، والمقربون منه يعرفون صوته عند صعوده للدار أو قربه من الباب. يعني حتى كثير من الأبناء يعرفون خطوة أبيهم، يكون طالع على السلم لك أبي وصل، يسمع صوت القدم يعرف أن هذا هو أبوه. فأمه سمعت صوت قدمي فعلمت، قالت: مكانك أبا هريرة، انتظر. أيضا من ضمن الألفاظ: خضخضت الماء، أي صوته عند تحريكه، الماء عندما يتحرك يحدث الصوت. قولها: مكانك، أي الزم مكانك ولا تدخل. هذه بعض الألفاظ الواردة في الحديث. طيب الآن نقف مع شرح الحديث إجمالا. يقول المصنف رحمه الله تعالى، طبعا الكتاب من تصنيف الشيخ عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى، من علماء الإسلام، وكان من بلاد الأردن، وتوفي منذ عامين تقريبا رحمه الله تعالى. شرح الحديث: كان أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه صادقا في إيمانه، يحمل دعوة الإسلام إلى العالمين، ويجاهد في سبيل هذا الدين. وهذا النوع من الرجال أكثر ما يؤلمهم أن يكون أقرب الناس إليهم كفارا، يحادون الله ورسوله. وهذا ما كان من أم أبي هريرة رضي الله عنه ورضي الله عنها، فكان يديم دعوتها إلى الإسلام فتأبى. وهنا أيضا لفتة إيمانية مهمة، أن الإنسان يهتم بتعليم المقربين منه دين الإسلام ويهتم لذلك، أبو هريرة كان يبكي من أجل أمه. طيب بعض الإخوة يقول لك أبي لا يصلي، أمي لا تصلي، طيب ماذا قدمت أنت لأبيك وماذا قدمت لأمك؟ هل دعوتهما؟ هل صبرت على ذلك؟ هل سألت بعض الصالحين من العلماء الدعاء لأمك والدعاء لأبيك؟ هل أنت دعوت لهما بإخلاص؟ هل بذلت من أجلهما؟ فلتتأسى بأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. شوف، يبكي من أجل أمه. وفي يوم من الأيام طفح بأبي هريرة الكي، يعني الأمر وصل إلى غايته. فعندما دعا أمه إلى الإسلام أسمعته في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكرهه، كأنها سبت النبي عليه الصلاة والسلام. فغاضته أيام غيظ حتى بلغ به غيظه وحزنه وألمه أن تنحدر دموعه على لحيته. وده أيضا بيان لمدى حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام. الآن قد نرى الكثير من المخالفات ولا نتأثر، هم كانت لهم غيرة على السنة، غير على النبي عليه الصلاة والسلام. عندما تنتهك الحرمات كانت عندهم غيرة، فعلى المسلم أن يغار على دينه ويغار على شريعته ويغار على سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أن تنحدر دموعه على لحيته وتتقاطر منها وهو منطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبثه حزنه ويعرفه مصابه ويطلب منه أن يدعو لأمه بالهداية، فلم يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم ظنه لما قال له ما قال. هل غضب النبي لأنها صدقت النبي أو أسمعت أبا هريرة ما يكره في النبي؟ تخيل أنت الآن يجي لك شخص أمي بتسبك وبتشتمك، ادعي لها، بتسبني وادعي لها ولا ادعي عليها؟ تعلم من أخلاق نبيك عليه الصلاة والتسليم، العفو عند المقدرة. وهناك أيضا قصة الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، عندما أسلم ودعا قومه للإسلام فرفضوا وأتى النبي يقول يا رسول الله هلك الدوس، قال ولما قال دعوتهم للإسلام فأبوا رفضوا فادعوا الله عليه. يعني جاء الطفيل طبعا ده زعيمهم، فمن مما لقاه منهم ومن صدهم عن سبيل الله يقول النبي الآن ادعوا الله عليهم، يعني خلاص نتخلص منهم. فرفع النبي يديه وقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم مسلمين، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم مسلمين، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم مسلمين. ثم قال يا طفيل عد إلى قومك فادعوهم للإسلام. عاد فدخلوا جميعا الإسلام بفضل الله عز وجل وببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. بتعلمنا خلق الرحمة وخلق العفو عند المقدر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعط من حرمك واعف عمن ظلمك، اعف عمن ظلمك وأعط من حرمك. هكذا يكون المؤمن. فلم يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم ظنه ولم يرد طلبه، وقال داعيا ربه اللهم اهدي أم أبي هريرة رضي الله عنه. فصر أبو هريرة واستبشر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. جماعة الجيل ده كان عنده يقين، ما دام النبي دعا خلاص أبشر، يستجيب الله لنبيه وتدخل أم أبي هريرة الإسلام. هو لسه لم يصل بيته ولكن خلاص هو استبشر. فصر أبو هريرة رضي الله عنه واستبشر بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد إلى داره لينظر أثر هذه الدعوة المباركة. ذهب ليجني الثمرة، ثمرة الدعوة، وكم كانت فرحته غامرة إذ تحقق له بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت يسير ما عجز عنه في السنوات الطوال الغابرة. لقد وجد باب الدار مغلقا على أمه، وسمع صوت الماء مما يدل على أنها تغتسل، وسمعت أمه صوت قدميه قادما، فطلبت منه الانتظار في مكانه، ولبست ثيابها سريعا، ولسرعتها عجلت عن خمارها، ففتحت الباب، ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يعني من السرعة نسيت خمارها رضي الله عنها وأرضاها من شدة فرحتها بدخولها الإسلام، وتريد أن تبشر ولدها وتدخل الفرحة على قلبه. ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فرجع أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ودموعه تسيل على خدين. شوف كل مرة جاء يبكي، بس المرة هذه يبكي فرحا. المرات السابقة أن يبكي حزنا على أمه، الآن يبكي فرحا. وهكذا كان السلف في أحوالهم جميعا تجد الدموع جارية، ولذا كان النبي يستعيد من عين لا تدمع، أن الصحابة كانوا إذا مرت بهم آية رحمة يبكون شوقا إلى الجنة، وإذا مرت بهم آية عذاب يبكون خوفا من النار. كانت لهم قلوب، إذا قال ابن القيم التمس قلبك في أحوال فإن لم تجده فليس لك قلب، وعدد منها ذكر الله عز وجل. لما تذكر ربك أين قلبك؟ عند سماع القرآن ابحث عن قلبك، فإن لم تجده فاعلم أنه لا قلب لك، فعليك أن تبحث لك عن قلب. رضي الله عنهم أجمعين. فرجع أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودموعه تسيل على خديه كما وقع معه في المرة الأولى، ولكن لم تكن كما كانت في المرة الأولى، ففي الأولى كانت دموع الألم والحزن، وفي الثانية كانت دموع السرور والفرح، فالمرء يبكي لحزنه ولفرحه. عاد أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم منبسطة أسارير وجهه، باسما صغره، قائلا يا رسول الله أبشر، فقد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة رضي الله تعالى عنها. فحمد الرسول صلى الله عليه وسلم ربه في استجابته دعاءه، ودي بتعلمنا برضو خلق مهم جدا. بعض الناس ربما يدعو دعوة فيستجيب الله له، فيبدأ يغتر وينسى أن يحمد الله عز وجل الذي من عليه بالاستجابة. يقول لك بس خلاص أنا كده وصلت، أنا مستجاب الدعوة. يقول لك ماذا يا عبد الله، اتق الله، هذا رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، تستجيب له دعوة فيحمد الله عز وجل، لأن الفضل لمن؟ لله عز وجل أولا وآخرة، فإياك ثم إياك أن تغتر. فحمد الرسول صلى الله عليه وسلم ربه في استجابات دعائه وهدايته أم أبي هريرة، وأثنى على ربي بما هو أهله، وقال لأبي هريرة رجل عن أرضاه خيرا. وهنا طلب أبو هريرة طلبا آخر من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، طبعا فرصة، هنيئا لك أبا هريرة. وهنا طلب أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه طلبا آخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب منه أن يحببه وأمه إلى عباد الله المؤمنين ويحببهم إليه وإلى أمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين. وقد أيقن أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه بأن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم قد أجيبت، ولذلك قال فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. إذن أبو هريرة محنة، مقياس للإيمان. فمن أحب أبا هريرة فهو مؤمن، فلا يحب أبا هريرة إلا مؤمن. يبقى الله يطعن في أبي هريرة، ما هوش مؤمن من الآخر يعني. اللي يطعن في أبي هريرة وينتقص من قدره ده بيهدم الإسلام، لأن روية الإسلام من أعظم من هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فأنت لما تنتقص من أبي هريرة يهدم الدين، لأن هؤلاء الذين يطعنون في أصحاب رسول الله إنما يريدون هدم شهودنا وجرح شهودنا، ومن جرح شهودنا أسقط شريعتنا. إذن اللي يطعن في الصحابة إنما يطعن في النبي محمد، يطعن في الإسلام. كما كان علماء السلف يقولون إن أحمد ابن حنبل محنة، وهكذا علماء السنة محن. يعني محنة عن ابتلاء، يعني من أحب أحمد فهو من أهل السنة، ومن أبغضه فليس من أهل السنة. كذلك إن أبو هريرة، من أحب أبو هريرة فهو مؤمن، ومن أبغض أبو هريرة فليس بمؤمن، فليس بمؤمن. وقد أيقن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بأن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم قد أجيبت، ولذلك قال: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. والله نشهد الله عز وجل أننا نحب أبا هريرة وأمه. يقول المصنف: وأسأل الله أن أكون ممن حبب الله إليه أبا هريرة وأمه، فإني كلما سمعت باسمه أو قرأت سيرته شعرت بذلك الحب في قلبي. وتلك بشرى لمحبي أبي هريرة وأمه، أن تكون محبته دل على الإيمان، والله المستعان. وأنتم أشهدوا ربكم أنكم تحبون أبا هريرة، واسألوا ربكم أن يحبب إليكم أبا هريرة، اللهم أمين. الآن أنا نقف مع بعض العبر والفوائد والأحكام المستخرجة من هذه القصة المباركة. الفائدة الأولى: المسلم الحق يحب أن ينضم عباد الله إلى موكب الإيمان، وبخاصة أهله وأقرباؤه، كما وقع من أبي هريرة رضي الله عنه في دعوته أمه وحرصه على إيمانها. هذا هو المؤمن الحق، المسلم الحق، يتمنى الهداية للجميع ويسعى من أجل ذلك، ويقدم ما يستطيع ويبذل ما يستطيع من أجل هداية الناس، لأننا في مقام دعوة، في مقام تعليم، في مقام نشر الخير. وده اللي بعض الشباب ما بيقدرش يفرق بين ساحات الوغى والمعارك وبين ساحات الدعوة والعلم، فبتختلط عنده الأمور فتجد في شدة وغلظة ليس في محلها. يقرأ مثلا قول الله تعالى عن الصحابة: أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. أعز فين؟ في مواطن الوغى ورفع راية الدين، إنما بالنسبة للمسلمين والمعاهدين وأهل الذمة ومن أدخلون بلادهم بعهود أمان، أنت في مقام دعوة، في مقام رحمة، في مقام تبليغ الخير لهؤلاء. إنما العزة فين بقى؟ في المواطن اللي بنتقص فيها الإسلام وتنتقص فيها من كرامة المسلم، في مواطن الوغى وساحات القتال. إنما في مواطن العلم والتعليم والدعوة وبث الخير لابد أن تتعلم من أخلاق نبيك عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي جاور اليهود وعاملهم، وجاور المنافقين وعاملهم، فنفرق بين صحات العلم والدعوة وعهود الأمان والمواثيق وعهود الذمة، ونفرق بين صحات الوغى وغيرها. طبعا الذي لا يفرق بسبب قلة العلم وعدم مزاحمته للعلماء بالركب، فتختلط عنده الأمور وتختلط عنده النصوص، فيضرب النصوص بعضها ببعض بسبب عدم علمه وعدم فهمه للنصوص الشرعية. فمن هنا بقى بنسمع بقى التفسيق والتبديح حتى في المسلمين، يبدع من شاء ويفسق من شاء ويكفر من شاء ويخرج من شاء بلا ضوابط وبلا قيم، فكل الأمر مبني على الظن وعدم اليقين. دي مشكلة خطيرة جدا، لذا أدعو الشباب يقرأ رسالة متاع للشيخ رحمه الله الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، عنوان لها تصنيف الناس بين الظن واليقين. تصنيف الناس بين الظن واليقين، دي مسألة مهمة جدا طبعا، إضافة لقراءة حلية طالب العلم للشيخ رحمه الله تعالى، وأيضا مرض التعالم للشيخ رحمه الله تعالى. كتب مهمة جدا لطالب العلم أن يحصلها وأن يعي ما فيها. الفائدة الثانية، أثر الدعاء في هداية أهل الكفر والفساد. فقد هدى الله أمة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاها بدعاء الرسول عليه الصلاة والتسليم، وعلى العبد أن يلح في دعاء الله الهداية، دعاء الله لهداية العباد، كما كان يفعل الرسول عليه الصلاة والتسليم. سبحان الله، حتى جماعة من أخلاق النبي عليه الصلاة والتسليم في هذا الباب، النبي كان يستغفر للمنافقين على فكرة، استغفر لعبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، بل وصل عليه ونزل القرآن ينهى ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا. وبعدين في آية الله يقول لنبي إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ماذا قال النبي؟ قال لو أعلم أني لو زدت على 70 لغفر الله لهم لاستغفرت لهم. شوف مدى الرحمة يا جماعة في أخلاق النبي عليه الصلاة والتسليم، فبيعلمنا هذا الخلق. حتى في غزوة أحد بعد أن حدث ما حدث وسلب النصر من أيدي المسلمين بسبب مخالفة بعض الرماة لأمر النبي عليه الصلاة والتسليم، وكان من أثر ذلك ونتيجته أن كسرت رباعية النبي ودخل المغفر في وجنة النبي وسقط النبي في الحفرة. النبي ظل يدعو على أشخاص بأعيانهم وبأسمائهم في قنوته، إلى أن نزل قول الله تعالى ليس عليك هداهم، فنهاه الله أن يدعو على أشخاص بأعيانهم رغم أنهم كفار ومشركون وأساءوا للنبي وتسببوا في سلب النصر من أيدي المسلمين، وكان من بينهم خطيب العرب سهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب رضي الله عنهم أجمعين دخلوا الإسلام. فالذين كان يدعو عليه النبي بأسمائهم ونهاه الله دخلوا جميعا الإسلام. ليس عليك هداهم، الآية بتقول إيه؟ الله أحسنت، أنا دخلت على آية أخرى. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، الآية. فنهاه الله تعالى أن يدعو على أشخاص بأعيانهم. دي بتعلمنا يا جماعة إن الإنسان ما دام حيا علينا أن نكثر لهم الدعاء بصدق أن يهديه الله عز وجل، لعله عسى ما تدري الله عز وجل يغير حاله. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كان سيفا ضد الإسلام ولا لا؟ وهو السبب في سلب النصر من أيدي المسلمين يوم أحد. إيه رأيك؟ وهو من الأسباب اللي حدثت في غزوة أحد. عاد بكتيبة المشركين عندما رأى أن الرماة تركوا الجبل وعاد فأمعن القتل في المسلمين وسلب النصر من أيديه. بنقول سيدنا خالد رضي الله عنه وأرضاه ولا إيه؟ وأصبح سيفا من سيوف الإسلام. سهيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، وده اللي كان بفوض النبي يوم الحديبية، سهيل بن عمرو، وحط الشروط اللي ظاهرها الإجحاف والظلم، واعترض على أن يكتب النبي هذا ما صال عليه محمد رسول الله. قال له ما ندري أنك رسول، امحو هذه، لو علمنا أنك رسول لاتبعناك. وكمان ما عجبهوش أن يسمي الله بالرحمن، قال امحو هذه، فقال باسمك اللهم. بنقول سيدنا سهيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه دخل الإسلام وحسن الإسلام. أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه كان زعيم المشركين يوم أحد، هو اللي وقف على الحفرة ونادى بأعلى صوته أفيكم محمد بن عبد الله؟ قال النبي لا تجيبوه، إن كان في إشاعة أن النبي قتل يعني. طيب، قال أفيكم ابن أبي قحافة؟ يقصد الصديق، أشار النبي لا تجيبوه. طيب، أفيكم ابن الخطاب؟ النبي قال لا تجيبوه، والنبي في الحفرة مع 11 من الصحابة رضي الله عنهم أرضاه من بني أبو بكر الصديق وعمر وطلحة رضي الله عنه جميع. فعندها فرح أبو سفيان قال لك بس محمد قتل أو بكر قتل عمر قتل خلاص انتهى الإسلام وانتهت الدعوة. فرح أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه ثم قال يوم ببدر. لا الأول قال أعلو هبل أعلو هبل أعلو هبل. هنا قال نبي لأصحابه أجيبوا عند العقيدة ما فيش بقى صمت. الأشخاص ممكن نتغاضى نتنازل عن أشخاصنا إنما العقيدة لا المنهج لا. لما وصلت للمعتقد ما فيش سكوت. هنا قال النبي أجيبوه. قال عمر ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. أبو سفيان يقول أعلو هبل، الصحابة يقولون الله أعلى وأجل. أبو سفيان قال يوم ببدر والحرب سجال. انتوا هزمتونا ببدر هزمناكم في أحد يوم بيوم. يوم ببدر والحرب سجال يعني مرة ومرة. قال النبي أجيبوه. قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. أبو سفيان بدأ يقول لنا العزة ولا عزة لكم اللي هو الصنم بتاعهم يعني. فقال النبي أجيبوه. قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. الشاهد أن أبا سفيان كان زعيم مين؟ المشركين يوم أحد وفرح عندما يعني علم النبي مش موجود ولا الصديق ولا عمر وفرح بنصر الكفار. لكن في عام الفتح دخل الإسلام وقال النبي يومها إن أبا سفيان رجل يحب الفخر. شوف يا جماعة شوف كيف تكون سياسة الأمور. أبا سفيان رجل زعيم قومي يا جماعة لازم ننزله منزلته ونديله حتة برضه كده شيخ فيصل ولا إيه؟ الناس منازل وأقدار سبحان الله. الإسلام دين عظمة. فقال النبي إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يلا إيه رأيكم؟ هنجعله منزلة برضه رضي الله عنه وأرضاه. واضح؟ إذن لا تتعجل ادعو للناس بالرحمة وبالهداية لعل وعسى الله يستجيب دعوتك وما تدري. تقول لي معنى كده لا يجوز الدعاء على الظالمين؟ يا أخي يجوز بإطلاق لكن لا تعين لا تعين ما تذكرش أشخاص ولا أسماء. هذا ليس من منهاج النبوة واضح ولا من منهاج القرآن. حتى وإن كانوا كفارا نعم لا نذكرهم بأسمائهم واضح. إلا من مات على الكفر وتيقن من ذلك ده حاجة تانية بقى يجوز ذكره. إنما الأحياء ولا تتمهل ولا تذكر أشخاصهم ولا أعيانهم بل ادع لهم بالهداية. ولكن إن أردت أن تدعو بإطلاق لا بأس دون تعيين. يا مسأل اللهم أهلك الظالمين لا حرج بدون تعيين أشخاص. إن بعض الإخوة العاطفة تصوير يدعو على أشخاص بأسمائهم. اتقي الله اتقي الله هذا لا ليس منهج النبوة ولا منهج الإسلام. بل لما فعله النبي نهاه القرآن الكريم. الفائدة الثالثة مشروعية سؤال الآخرين الدعاء له ولأهله وتجارته ونحو ذلك والنصوص الدالة على ذلك كثيرة. أبو يسأل النبي ادعو لأمه فيجوز لك أن تسأل بعض الصالحين الدعاء لأمك لأبيك لنفسك لأولادك. الدعاء سلاح مهجور عند الكثير من المسلمين للأسف. الفائدة الرابعة إذا أسلم الكافر فعليه أن يغتسل لإسلامه كما وقع لأم أبي هريرة رضي الله عنها وغيرها. كثير من الصحابة يدخل الإسلام فيغتسل. إذن الكافر إذا أسلم يقول له اغتسل. الفائدة الخامسة لا يدخل الرجل منزله وفيه أمه وأقاربه إلا بعد أن يستأذن عليهم لأنك لا تدري ربما الإنسان متخفف من ملابسه في بيته فجأة تدخل انت بدون استئذان مشكلة. فاستأذن أولا، أدب الاستئذان أدب مهم جدا في الإسلام، لابد أن نحرص عليه. حتى وأنت داخل البيت، داخل غرفة، اطرق الباب، استأذن. دي سنن مفقودة في الأمة، كم من بلايا تحدث بسبب مخالفة هذه التعليم. لدرجة من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه عندما نزل قول الله تعالى: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا أزكى لكم، كان يقول: تمنيت أن أذهب لأخي من إخواني فأطرق بابه فيقول لي انصرف الآن حتى أطبق الآية. تعال أنت مثلا بقى كده زور أخ يقول لك أنا مش فاضي الآن، وقيته بيضة، مش قلت سودة يعني عشان في رمضان هي تكون سودة معاك بقى أنا روح لك وتقول لي مش فاضي، والله ما أنا جيلك تاني، ويمكن بقى تروح تغتابه وتتكلم عنه وتبهدله. أركب البوس الأوتوبيس يعني الحافلة وتيكت وراح له وقول لي مش فاضي. يا اخي دي السنة. ربما البيت مش مهيأ، الاهل غير مهيئين، هو مش مهيأ، عنده ما يشغله، مش 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 جاهز لتقبلك الان. عليك ان ينشرح صدرك لذلك، ان انت تطبق آية: واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. الله اكبر. فابن مسعود يقول وديت يعني كان بيتمنى ان يطبق الآية دي، معرفش مين هيجيله ابن مسعود يقول لا مش فضيلك عالم الصحابة وترجمان القرآن وفقيه الصحابة رضي الله عنه وارضاه فما عرفش يطبق، كان يتمنى يطبق هذه السنة. الله أكبر. ودي برضو بتعلمنا يا جماعة كيف رفع الله هؤلاء، حبهم للمنهج، حبهم للمنهج. احنا عايزين نتعلم جنة عشان نطبقه صح. الفائدة الثالثة: استحباب تبشير من صنع لك خيرا بأن معروفه تحقق. بشر واحد مثلا عامل معك معروف، اتحقق، روح بشره: جزاك الله خير، اللي انت قلته حصل، الله يبارك فيك، جزاك الله خير. مثلا المصلحة قضيت، ربنا يبارك فيك. مثلا واحد اتوسط لك عند فلان عشان يقضي لك مسألة مما يقبل عليها البشر، رحت لفلان ربنا من عليك وقضيت المصلحة، ارجع للي كان سبب قول له: ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير، رحنا لفلان والله ما تأخر ما قصر، زي بلغة أهل الخليج ما قصر، والله والله ما قصر فلازم تبشر الله يبارك فيك. استحباب تبشير من صنع لك خيرا بأن معروفه تحقق، كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بإخبار الرسول عليه الصلاة والسلام أن دعوته استجيبت في أمه. الفائدة السابعة: حمد الله والثناء عليه إذا أحدث الله العد نعمة، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حين بشره أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه أن الله استجاب دعاءه وحقق رجاءه. شفت بقى؟ عشان تعرف، تعرف يعمل حاجة، ده فضل الله عز وجل. فلان دعوتك الحق، وانت عندك شك كده ولا ايه؟ روح روح خلاص يا عم. الله يديك. اذكر احدهم الله يصلح حاله، كان من بتوع الطرقيين دول. فالمهم كنت انا صغير والمسجد بجوار البيت، فاحد خدام المسجد الراجل ده معرفته، فعايز يجنبه في الطريق امامه، فدخله يصلي امام بالناس صلاه العصر. الامام كان متاخر يعني، فده فرصه راح داخل صلى صلاة بقى مش هقول لك يعني على من تقول الله اكبر، يكون هو خلص الركعه، صلاه سريعه جدا. فكان معنا اخ اسمه موسى ربنا يبارك فيه، كان حريص على الامر المعروف والنهي عن المنكر. فبمجرد ما خلص صاحبنا فرح له كده بينه: السلام عليكم فضيله الشيخ، الله يرضى عليك، يعني نرجوك يعني تتمهل في القراءه بعد عشان نقدر نقرا الفاتحه خلفه. راح نظر له كده قدامنا قدام المسجد، قال له: بقول لك ايه؟ قال له: اتفضل. قال له: يوم القيامة لما ربنا يسألك عن الصلاة العصر يقول له: صليت ولا الشيخ قط؟ والله هكذا بالنص، قول له: بس أنا صليت ولا الشيخ قط، ومالكش دعوة. الأخ طبعا ضحك، والمسجد كله ضحك، فراح قال لهم: طيب ما دام الشيخ قط قوم يا جماعة نعيد صلاتنا. الله المفترض الإنسان يتواضع، يحمد ربه، يشكر نعمته عليه، مش يفتخر. الفائدة الثامنة من علامات الإيمان الدالة على صدق الإيمان محبة المؤمن لأبي هريرة وأمه رضي الله عنهما. الفائدة التاسعة: الذين يبغضون أبا هريرة ويذكرونه بسوء ويهزؤون به على خطر عظيم، لأن حب أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه وأمه من قبل المؤمنين خصلة دعا بها الرسول عليه الصلاة والتسليم لأبي هريرة. الفائدة العاشرة والأخيرة: صبر أبي هريرة على أمه طيلة فترة كفرها التي امتدت إلى ما بعد هجرة أبي هريرة إلى المدينة، وهو لم يهاجر إلا بعد معركة خيبر. طبعا أبو هريرة من السابقين للإسلام على فكرة، بس هاجر إمتى؟ قبل النبي فين؟ في عام خيبر. إنه دخل الإسلام لما ذهب الطفيل بن عمرو الدوسي لدعوة مين؟ قبيلة الدوس، ما هو منها أبو هريرة لما كان النبي في مكة، ماشي كده؟ فهو من السابقين للإسلام، ولكن التقى بالنبي إمتى؟ في عام خيبر، لما هاجر من اليمن إلى المدينة والتقى برسول الله ولازم النبي الفترة الأخيرة. وده بيعلم درس مهم جدا: نصبر على الأهل والأقارب. إنك تسمع كده بعض المشاكل، شباب مثلا أبوه تارك الصلاة، ما بياكلش معاه، يقول له ده تخش النار، ممكن يسيب له البيت. يا مسكين، اتق الله يا مسكين. شوف أبو هريرة، أمه كانت مشركة، كم صبر عليها سنين، يدعوها ويبكي ويرجوها، وانت الان ما شاء الله بقيت طالب علم. لا، انت طالب جهل مش طالب علم. طالب العلم فيه اخلاق، فيه رحمه لامك، سبب وجودك في الحياه، ابوك سبب الوجود في الحياه. اتق الله، كن تحت اقدامهما وحاول تصبر عليهما وتدعو لهما وكن بهما برا رفيقا عشان ربنا يرفعك. شوف القران يقول: وان جهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وفي آية: تشرك فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. الآية دي نزلت في من؟ في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، لما أمه طبعا كان يحبه حبا شديدا، فأرادت أن تثنيها عن الإسلام وتدعوه للكفر مرة ثانية، فقالت: سأمتنع عن الطعام والشراب حتى أموت أو تكفر بمحمد. هنا المحبة مراتب، محبة الله ومحبة النبي أعلى من محبة الخلق. طبعا فعل ماذا فعل؟ قال أمه: لو كانت لك 100 نفس خرجت النفس تلو الأخرى على أن أترك دين محمد ما تركته. يعني الباب مغلق فكلي واشربي، أنا مش هترك الإسلام. فنزلت الآية: فلا تطعهما، يا ده ما ينفعش أسمع كلامك فيه وصاحبهما في الدنيا معروف، يعني رغم كفرها لازم تسمع لها وتصاحبها مصاحبة طيبة، تسمع لها في الخير، إنما في الكفر لا. لكن ما تسوءش الأدب معها ولا تغضب عليها أبدا. فالمسلم يراعي هذه الأخلاق خاصة مع الوالدين. لهذا القدر نكون قد فرغنا من هذه القصة العظيمة. إن قدر البقاء وكان اللقاء، نقف مع القصة الثالثة بعنوان: إحدى سوءاتك يا مقداد. انتظرونا إن قدر البقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله.